صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن ضروب من النعم التي أسبغها ربنا جل جلاله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه واعتدال حركاته وحسن شمائله صلوات ربي وسلامه عليه، وأن من تتبع سيرته عليه الصلاة والسلام يعلم أنه قد أوتي من حسن السياسة ووفرة العقل وسرعة البديهة وكمال التصرف ما لم يؤته أحد من الناس. وتكملة لهذا الموضوع يقول القاضي عياض رحمه الله: وأما ما تدعو إليه ضرورة الدنيا فهو على ثلاثة أضرب. الضرب الأول ما يكون التمادح فيه بقلته، والضرب الثاني ما يكون التمادح فيه بكثرته، والضرب الثالث ما يختلف باختلاف الحال فيه. يعني هناك أشياء العقلاء يتمادحون بقلتها، وهناك أشياء العقلاء يتمادحون بكثرتها، وهناك أشياء يختلف الحال يختلف حكمها باختلاف الحال فيها. فأما ما يتمادح العقلاء بقلته بلا خلاف بينهم فالغذاء والنوم، الغذاء من طعام أو شراب وكذلك النوم. وأما ما يتمادحون بكثرته فالنكاح والجاه، وأما ما يختلف باختلاف الحال فيه فكثرة المال. أما الطعام والنوم فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أقل الناس حظا فيها، فثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وثبت أنه صلوات ربي وسلامه عليه ما ذم ذواقا قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يتشهى طعاما قط، ما أعطي منه قبل وما قدم إليه أكل. ولا يتعارض هذا مع ما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألم أرى لحما في البرمة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جاء يوما إلى بيته فقرب إليه تمر وماء، على العادة كان يمر عليه الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيوت أزواجه نار، وما لهم من طعام إلا الأسودان التمر والماء. فقرب إليه تمر عليه الصلاة والسلام فقال لأهله: إني قد رأيت لحما في البرمة، أي في القدر التي يطبخ فيها. فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام تشهى اللحم وطلبه، لكن قال أهل العلم: ما كان ذلك شهوة منه عليه الصلاة والسلام، وإنما ليبين لهم حكما، وقد صدق ظنه عليه الصلاة والسلام، فإنه لما قال لهم ألم أرى في البرمة لحما، قالوا يا رسول الله صدقة تصدق بها على بريرة، يعني هذا اللحم جاء صدقة وأنت لا تأكل الصدقة. فقال عليه الصلاة والسلام إنه لها صدقة ولنا هدية، يعني هذا اللحم جاء لبريرة صدقة. ثم إن بريرة جاءت فطبخته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبريرة كانت هي جارية عائشة، خادمة عائشة رضي الله عنها، فيكون لنا هدية. فاستفيد من ذلك بأن المال أو الطعام إذا تصدق به على فقير فأهدى الفقير منه إلى غني لا تحل له الصدقة، جاز له أن يقبل تلك الهدية وينتفع بها بغير كراهة. فإن الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، لا صدقة الفرض التي هي الزكاة ولا صدقة التطوع. فالنبي عليه الصلاة والسلام ها هنا بين لهم حكما. أقول أيها الإخوة الكرام، كان نبينا عليه الصلاة والسلام أقل الناس شهوة إلى الطعام، وقد ثبت من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها أنه كان يبيت الليالي طاويا لا يجد عشاء، يتقلب على فراشه من شدة الجوع، وأنه ما شبع من طعام قط إلى أن لقي ربه، وأنه عليه الصلاة والسلام أعطته ابنته فاطمة رضي الله عنها كسرة من شعير فأكلها عليه الصلاة والسلام، وقال لها والله ما ذاق أبوك طعاما قط منذ ثلاث، يعني منذ ثلاث ليال كان عليه الصلاة والسلام ما دخل جوفه طعام قط. والتمادح بقلة الطعام مما تواتر عن العقلاء جميعا، فلقمان الحكيم رضي الله عنه كان يقول لولده يا بني إذا امتلأت المعدة ذهبت الفكرة وخرست الحكمة. وقال سفيان الثوري رحمه الله بقلة الطعام يملك سهر الليل، بقلة الطعام يملك سهر الليل، يعني الإنسان لو قل طعامه قدر على أن يسهر بالليل في طاعة الله عز وجل صلاة وقرآنا واستغفارا ودعاء وتهجدا ونحو ذلك من القربات. كما أن كثرة الطعام وامتلاء المعدة مؤد إلى التخمة التي فيها بلادة العقل وذهاب خير الدنيا والآخرة، وقد قال بعض السلف لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترقدوا كثيرا فتخسروا كثيرا، يعني الإنسان لو طعم إلى أن امتلأت معدته فإنه يحتاج إلى شراب كثير، يحتاج إلى رقاد كثير، يصعب عليه القيام للصلاة، ثم بعد ذلك يخسر كثيرا، تذهب ليالي العمر وتتفلت من بين يديه، بل ربما يؤدي به ذلك إلى تضييع الصلاة المكتوبة التي افترضها الله عز وجل على عباده. وأما قلة الطعام من ناحية الهيئة فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكل متكئا، والاتكاء المراد منه بأنه عليه الصلاة والسلام ما تمكن من جلسته على الطعام بحيث يطول جلوسه، وإنما كان يجلس على الطعام متوثبا متحفزا بحيث يتعجل القيام. وكان أكثر جلوسه على الطعام صلوات ربي وسلامه عليه أنه يفترش يسرا وينصب يمناه، يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وعلمنا عليه الصلاة والسلام بأن خير الطعام ما كان على ضفف، ضفف أي تكاثرت فيه الأيدي. وكان آخر أصحابه طعما إذا قل. إذا كان الطعام قليلا نبي عليه الصلاة والسلام آخر من يأكل آخر من يشرب، ما كان يستأثر عليهم بشيء قط. وقد مضى معنا في خبر أم معبد أنه عليه الصلاة والسلام سقاها أولا ثم سقى صاحبيه أبا بكر وعامرا، ثم كان آخر القوم شربا عليه الصلاة والسلام. وكذلك لما جاءه أبو طلحة وقال له يا رسول الله الطعام عندنا، قال يا بلال أذن في الناس أن الطعام عند أبي طلحة. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أطعم أصحابه وكان آخرهم أكلا عليه الصلاة والسلام. وكذلك في قلة النوم، كثرة النوم دليل على فراغ القلب من الهم، هم الآخرة. الإنسان الذي ينام يعني كثيرا يدل ذلك على أنه لا يبالي بأن يتفلت العمر من بين يديه وأن تذهب أيامه سدى. ولذلك تجدون بعض الفارغين ربما يتكلفون النوم، يعني الواحد منهم قد أخذ كفايته وقد ارتاح جسده وما عاد بحاجة إلى النوم، لكنه يتكلف زيادة النوم ويتعمد البقاء في الفراش رغم ذهاب النوم عنه. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان قليل النوم، كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلوات الله وسلامه عليه، يصلي صلاة طويلة، يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر بثلاث. وكان يقرأ في الركعة الواحدة قراءة طويلة، ربما قرأ بالبقرة وآل عمران والنساء ثم ركع، فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فلم يزل يقول لرب الحمد لرب الحمد حتى كان قيامه قريبا من ركوعه. وهكذا كانت صلاته كلها صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك يرقد رقدة خفيفة، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه تنام عيناه ولا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. وكان هديه في نومه أنه ينام على شقه الأيمن بعدما يذكر الله عز وجل ذكرا كثيرا. علمنا عليه الصلاة والسلام إذا أوينا إلى فرشنا أن يقرأ أحدنا بآية الكرسي، فإنه لا يزال على الله منه حفيظ حتى يصبح، وأن يسبح الله 33، وأن يحمده كذلك، وأن يكبر 34، ثم ينفث في كفيه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ويمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3، ثم يقول اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسل. ثم الضرب الثاني الذي يتمادح العقلاء به كثرة النكاح، لأنه دلالة على كمال الرجولة وتمام الفحولة واعتدال المزاج. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتي من هذا الضرب ما لم يؤته أحد من الناس، فنكح من النساء كثيرا، وقد توفي صلوات ربي وسلامه عليه عن 9 بعدما توفي في حياته 2، توفي في حياته أمنا خديجة عليها من الله الرضوان، وكذلك أم المساكين زينب بنت خزيمة عليها من الله الرضوان. ولما توفي صلوات ربي وسلامه عليه كان من أزواجه أمنا أم حبيبة وأم سلمة وجويرية بنت الحارث وحفصة بنت عمر بن الخطاب وسودة أم المؤمنين وعائشة الصديقة بنت الصديق وزينب بنت جحش وصفية بنت حيي بن أخطب وآخر من تزوج بهن صلوات ربي وسلامه عليه أمنا ميمونة بنت الحارث الهلالية. فتوفي عليه الصلاة والسلام عن 9 نسوة، وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يمر على نسائه كلهن في وقت واحد يغتسل بين كل واحدة وأخرى، وقد أوتي من القدرة ما لم يؤته أحد من الناس وكذلك من قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. فثبت في الحديث الصحيح أن سليمان عليه السلام قال ليلة من الليالي: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. سليمان عليه السلام، سليمان بن داود، وهو من أنبياء بني إسرائيل، قال: لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل واحدة منهن فارسا يقاتل في سبيل الله. وكذلك داود عليه السلام جاء في بعض الأحاديث بأنه كان له 300 امرأة. وثبت من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لتلميذه: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء، يعني بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أباح له ما لم يبح لغيره. فنحن معشر المسلمين لا يحل لنا أن نزيد على 4، كما قال ربنا جل جلاله: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 و3 و4. أما نبينا عليه الصلاة والسلام فمن خصائصه أنه يجوز له أن ينكح أكثر من ذلك، كما بيّن ذلك ربنا جل جلاله في القرآن حين قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه من خصوصياته صلوات الله وسلامه عليه. يبقى بعد ذلك إشكال أيها الإخوة الكرام. قد يقول بعض الناس بأن ربنا جل جلاله مدح نبيه يحيى ابن زكريا عليهما السلام بأنه كان سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، ولربما قرأ في بعض التفاسير بأن حصورا معناها بأنه كان هيوبا، هيوبا يتهيب إتيان النساء، أو شر من ذلك ما يوجد في بعض التفاسير بأنه عليه السلام كان لا ذكر له، كان مجبوبا. ويعلم كل عاقل بأن هذه ليست صفة مدح، ما يمكن أن يمدح إنسان بأنه يتهيب أن يأتي النساء، ولا أن يمدح إنسان بأنه لا ذكر له، فإن هذا عيب وليس فضيلة، وقدح وليس مدحا. ولذلك ما يخطر ببالك أحد هذين التفسيرين، وإنما قول ربنا جل جلاله في شأن يحيى بأنه كان حصورا من الحصر الذي هو الحبس، محبوس عن المعاصي، قد منع نفسه من الشهوات اختيارا منه صلوات الله وسلامه عليه، فدل ذلك على أن فضيلته في أن الله عز وجل قد ركب فيه الشهوة وآتاه ما آتى الرجال الكمل، لكنه عليه السلام قمعها من أجل أن يتفرغ لعبادة ربه جل جلاله. أما حال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد كان أكمل وأفضل وأحسن وأبرك، فإنه عليه الصلاة والسلام قد سن لأمته أن يأتوا هذه الشهوة وأن يطلبوا رضا الله عز وجل فيها، في إحصان النساء، في تكثير سواد المسلمين، وفي الوقت نفسه ما شغله ذلك عن عبادة ربه والقيام بحقوق الناس. ولذلك ثبت في الحديث أن أمنا عائشة رضي الله عنها آنسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي، يعني أدخل عليها السرور وآنسها بكلامه المبارك عليه الصلاة والسلام، ثم قال لها: يا عائشة دعيني أفرغ لربي، يعني أنا أريد أن أقوم لأصلي وأدعو الله عز وجل. فقالت له: يا رسول الله إني لأشتهي قربك وإني لأوثر رضاك على رضاي، يعني أنا أشتهي أن تبقى معي تؤنسني وتكلمني وتداعبني، ولكني أوثر ما يرضيك على ما يرضيني. فهي أحب نسائه إليه، ومع ذلك يقول لها: دعيني أناجي ربي. وكذلك لما افتقدته في الفراش ليلة من الليالي وظنت به الظنون، ظنت بأنه ذهب إلى بعض نسائه، فقامت تلتمسه في الظلام، تبحث عنه في الغرفة، فوقعت يدها على بطن رجله وهو ساجد يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فقالت: سبحان الله إني لفي شأن وهو في شأن، يعني هي تفكر في شيء والرسول صلى الله عليه وسلم في شيء آخر. وثبت بأنه صلى الله عليه وسلم كان يتهجد بالليل وهي معترضة بين يديه، فكان إذا سجد غمزها فطوت رجلها، فإذا قام مدت رجلها رضي الله عنها. فنبينا صلى الله عليه وسلم كمل الله له المحاسن، آتاه كمال الرجولة وتمام الفحولة والقدرة على إتيان النساء، ومع ذلك كان صلوات ربي وسلامه عليه أعبد الناس لربه وأتقى الناس لمولاه جل جلاله، فكمل الله له الفضائل والمحاسن صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الإخوة الكرام، نتوقف عند هذا الحد إن شاء الله ونكمل في درس الغد. أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله.